طيب يعني المجردات اللي ممكن.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوقت عن وجوب المقدمات، بعد الفراغ عن مقدمات هذا الوقت، فأشار المصنف كما تقدم إلى أن هناك أنه مسالك، أنه ثلاثة في إثبات وجوب المقدمات. المسلك الأول هو المسلك الوجداني، وقد أنه أشار أنه فيه مصنف قدس الروح إلى أن الإنسان في حال ممارسة الأمر الغيري أنه يجد من نفسه أنه إذا أراد شيئا أنه يريد مقدماته ويرتفق إليها، بحيث ربما يجعلها في حال الطلب مثله، ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللحم. أنه ويلاحظ أنه أضيف في النقطة بهذا الشأن، وهو أن المصنف توصل في أنه اختبار الوجدان بالقضية إلى مقام الأمر المولوي للإنسان. وهذا أنا في الحقيقة أنه بالنسبة إلى زماننا هذا اختبار غير حي، نظرا إلى أنه ليس هناك أنه حالة الموالي والحديد فيما نحن فيه حتى يتمكن أنه الإنسان أن يمارس هذا الشيء ويعتبر ذلك أنه من خلال ممارسة الوجدانية. وأنه ظاهر أنه لا حاجة إلى تحديد مجال الاختبار الوجداني للأوامر المولوية، بل كما نبهنا عليه أنا في أمثال المورد يمكن اختبار ذلك أنه في شأن مطلق الأوامر أنه قلبية، سواء كان هذه الأوامر أنه من قبيل الأوامر والطلبات مثلا الالتماسية من قبيل طلب الصديق عن الصديق، هم من قبيل طلبات دعائية والسؤالية من قبيل طلب الفقير من الغني أنه والمحتاج والعاجز من الحاضر، أو مثلا مثل طلب الأب أنه من الأب أنه فيما أنه يعتبر أنه لعله في طلب الأب بعض من الطلبات أنه على الالتماسية، أنه في مثل هذه الحالة يمكن أنه للإنسان أنه أن يعني يختبر المرور، لأن مطلق المسائل الملازمات والاعتبارات لا تختص بالأوامر المولوية، بل هي جارية في مطلق الطلبات أنه الشامل لمثل هذه الموارد. إذا نحن نتمكن أن نختبر الموضوع وجدانيا حتى عندما نمارس الطلب كأباء أو نمارس الطلب كأصدقاء أو أنه نمارس الطلب كأنه أشخاص نسأل عن حاجتنا من آخرين ولو قوم من الله سبحانه وتعالى أيضا، فإذا طلبنا شيئا هل ينطبي طلبنا على أنه فصول مقدماته أنه أم لا، أنه مقدمات المطلوب في الحقيقة أم لا، كل ذلك في الحقيقة مجال أنه للاختبار. البته قد يقال أن في داخل دائرة الأمر المولوي أيضا هناك مجال للاختبار، بناء على أن الأمر المولوي أنه في الحقيقة أعم من أنه الأمر اعم من انه عالی و مستعلی، پس دارم یکون هنا که مجال للعالی فراقا انه من المستعلی ولو مثلا اصطوب بالقوه و مثلا اصطوب بالجیات و انصالها و اقل الامر به هذا السبیل يتأثر اصطباره في مجتمع كمجتمعنا على الأقل من فائدة هذه الظواهر أنها توسع حقل الاختبار أنه بالنسبة إلينا أنا في فائدة أصولية الأصل حقيقة لوجود مثل هذه القوة الخارجة عن القانون الشرعي. وكما أنه يمكن أنه للإنسان أنه سيد الإنسان بعد عند الاختيار بحيث هو يتقمص المولوية فلن بعد زيادة سير يفترض نفسه في لحظة كالمولى وأنه يأمر أمان جاردان. هذا أيضا نوع من مجال الاختبار أنه في الحقيقة يعني. أو يقال مثلا في توسعة مجال الاختبار أنه وهو أن هو يكفي أنه في مورد أن يكون أمر أمرا أنه عرفيا مولويا بمعنى أن العقلاء والعرف لا من حيثهم متشرع ولكن من حيثهم عقلاء والعرف يوجد عندهم قانون ويجب أنه عليهم الإطاعة لأوامر مثلا في الدولة الحديثة في النظام الحديث هناك أنه وجوب أنه لمراعاة أنه قوانين الدولة أنه في الأمر مثل يعني في الزمان القديم قبل نظام الدولة لأقل أكو شيخوخة العشيرة شيخوخة العشيرة هم في الحقيقة أنه في مجتمعات القبلية أنه يشبه أنه نظام أنه نظام بدائي للدولة مثلا وشيخ العشيرة أنه يكون هو الذي يحل ويعقد الأمور أنه سواء في ما يتعلق بداخل العشيرة أو فيما يتعلق بعلاقاتها مع العشائر الأخرى فهناك حالة أنه من الآمرية محفوظة أنه في مثال الموارد أنه وحينئذ يتمكن أن نجرب أنه نختبر من خلال هذه الحالة نعم. نعم صحيح هذا ما لذكره كما هو دقيق. كذلك يمكن توسعة حقل الاختبار أنه في أمر الحاكم الشرعي أن الحاكم الشرعي أنه سواء كان الحاكم الشرعي مثلا هو الفقيه الجامع للشرائط أم كان أنه أحد عدول المؤمنين في حالة فقدان الفقيه أو عدم التوصل إليه أو بل حتى فساق المؤمنين أنه بعد لأن أن يحصل لهم الولاية إذا لم يتدخل الفقهاء أنه في مجالات الحيوية بعد إذا نشوف أحيانا بعض الناس يتدخلون في بعض الأمور أن هذا ويعملون الولاية من بعض مثلا عذرهم الشرعي أن من هو في رتبة المقدمة منهم لا يقومون في تصورهم بالوظيفة فهم أنه إن لم يتصفوا مثلا صفة الفقيه أو ما إلى ذلك من باب وصول أنه سر في سلسلة الولاية أنه إليهم. وطبعا مجتمعاتنا أنه مجتمعات أنه ولاية أنه يكثر في ببعضنا أنه يكثر فيها أعمال بعضهم الولاية على بعض آخر أنه مقتضى سد الذرايع وإصلاح الأمور مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصود أن هذا أنه مثلا أيضا موجود. إذن أنه الإرادة الذي ذكرناه على المصنف من أنه ليس لنا أنه حقل للتجربة كإعلان في مورد الأمر المولوي يمكن أنه في الحقيقة دفع هذا الإيراد أنه وإن كان المصنف أشار إلى نموذج غير موجود أنه فعلا أنه وهو نموذج أنه المولى والعبد أنه ولكن على كل حال أنه مثلا لعله في بعض الدول الأفريقية أيضا هسه يمكن مثلا أن يكون هناك مولى وعبد يعني يكون هذه الظاهرة مستمرة وإذا يكون هناك مسلمين أنا هناك فيمكن أن يجب على مشروعيته بعد هذا المسألة أيضا موجود علمت الأمر أسهل. ولكن على العموم لا داعي لجعل حقل الاختبار الوجداني أنه مختصاً بدائرة الأوامر المولوية. هذا فقط نكت يوسع أنه من إمكانية استفادة الإنسان من الوجدان أنه. أما إذا كان فرضنا وجداناً أنه افتراضياً بعد أنه اكتفينا بالوجدان الافتراضي أنه فالأمر سهل. إذا هذا الواحد أنه في حد نفسه أنه لا يملك شيئاً أنه ليس أنه لا يشتري منه أحد كلامه ولكنه أنه في بيته أنه يفترض نفسه مولى ومثلاً يفترض يماثل يعني يفترض أنه صدور الأمر منه ويختبر. لكن الاختبارات الافتراضية شو أنه في نتائجها ليس بذلك الوطن. المسلك الآخر الذي أنه جرى عليه ذكره المصنف المسلك أنه الاستقرائي أنه النظر في الأمور العرفية والشرعية. طبعا من كل الشمور الشرعية يكون من قبيل المسلك النقلي وفي الأمور العرفية يمكن أن يكون من قبيل المسلك الاستقرائي المعاصر يعني ليس النقلي ليس التاريخي حتى يحتاج أنه للنقل عند الاستقراء على قسمين استقراء لحالات تاريخية فيتوسط فيها النقل أنه واستقراء لحالات معاصرة فلا يحتاج إلى واسطة النقل. الشاهد هو أيضا تمسك بهذا واعتبره أنه مؤيدا للوجدان وأنه بل من أوضح الوضحان أنه وأنه هذا في الحقيقة أنه يكون مؤيدا للوجدان لأنه يعني قد يكون استشهادا أنه بما يمارسه الآخرين أنه ويفهمونه من المنطلقات أنه وجدانية أنه وقوله بل يكون من أوضح البرهان مراعاة أنه للتسلسل وإشارة إلى أن مجرد أن البراهين ليس الشرط فيها أن يكون أنه يعني أمورا معقدة تنظم استقالات وامتناعات وإلزامات أنه عقلية بحتة أنه بلك مثل هذا المجالات التي نحن بصددها يكون الجانب الوجداني أنه من أوضح الطرق البرهانية وفي هذا يعني إشارة أنه إلى نقطة فكرية عامة. الشاهد السلطان المسلك الثالث هو المسلك البرهاني وقد أشار المصنف قدس روحه إلى دليل ذكره أبو الحسين البصري أنه وقلنا أنه هذا الدليل يمكن أنه تقريره أنه بوجهين أنه الوجه الأول ما ربما يتراءى من ظاهر الدليل وأنه رفضه المصنف أنه بعنوان لزوم إصلاح الدليل وأنه الوجه الثاني ما قرره المصنف في مقام بعد مرحلة الإصلاح كمحصلة للدليل أنه وفي تقرير أنه الوجه الأول أشرنا إلى أنه يكون المقصود أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها أنه لو لم يجب المقدمة لكان الإنسان مرخصا في تركها فالمقصود بالجواز والترخيص والتوسعة أنه ويكون المقصود بقوله أنه وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يعني وحين جاز تركها إذا بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه عن وجوبه وإن يبقى أنه هذا أشان عليه يبقى أنه قد يتساءل أنه كيف قال أنه وقن إذن فإنجاز تركه تركها يعني وبقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق لا يلزم أنه في الحقيقة التكليف بما لا يطاق وإنما يلزم أنه عدم يعني التناقض في مقام التشريع لأن التخصيص والتوسعة في ترك المقدمة تخصيص الموسع في ترك المقدمة مع أنه بقاء وجوب الواجب على وجوبه إن كان فيلزم منه أنه التناقض في مقام التشريع ولا يلزم منه التكليف بما لا يطاق أنه. وجواب عن ذلك أن المقصود أنه بلزوم التكليف بما لا يطاق في مثل عندما يطلق في أمثال المورد في كلمات القدماء هو عدم إمكان التأثر من التكليف، وأنه كما ينبه على ذلك أنه ما ذكره في وجه ما ذكره القدماء في وجه البراءة ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية نقله عن ابن زهرة أنه من علماء القرن السادس الهجري أنه في الغنية من أنه إذا أنه كان أراد الشارع أنه منا أنه امتثال أنه أحكام المجهولة التي لم تصل إلينا لكان ذلك من قبيل التكليف بما لا يطاق أنه. فالمقصود أنه في مورد الجهل بالحكم الشرعي لا يكون هناك آلية للتأثير أنه على والتأثر من جهة المكلف، وكلما أراد المشرع أنه يتقيد الإنسان بموقف تشريعي من غير إظهار ذلك الموقف التشريعي بما يمثل أنه داعيا بالقوة وحافظا بالقوة للإنسان، فقط أنه أراد منه ما لا يقدر عليه. كيف أنه يكون التشريعات الغائبة عنا نحن نتمثل من أنه تأثر منها بالقوة أنه. وقد شرح الشيخ هذه المقولة يعني التكليزوم التكليف بما لا يطاق لو وجب علينا مراعاة الأحكام المجهولة شرحه أنه في رسائله في ذكر دليل العقل على البراءة بما لا يبعد عما أشرنا إليه ها هنا فراجع. وبناء عليه فالمقصود أنه أبي الحسين البصري بأنه إذا أنه بقي الواجب على وجوبه من جهة وجاز ترك المقدمة من جهة أخرى لازم التكليف ما لا يطاق، يعني لا سبيل للمكلف إلى التأثر من الوجوب ولا يمثل الوجوب داعيا صافيا بالقوة أنه للمكلف، لأنه يكون من قبيل اضطراب تشريع. إذا الشارع تارة يقول له صل، تارة يقول له لا يجب عليك الصلاة، الأمر بالصلاة في صلة إنه لا يمثل بالنسبة إلى المكلف داعيا بالقوة، لأنه يعني سوف يتناقض عنده دواعا توسعا أنه التغيير، أنه من ناحية أنه لا عليك إن لم تركت الصلاة يقتضي شنو أنه التأسيس والتوسعة ويجعل المكلف أنه يشعر بالتوسعة، من ناحية أنه صلى أنه يريد أن يفتح أنه داعيا مضيقا عليه بالقوة لا يكاد يستمع أنه هذان داعيان أنه في نفس المكلف أنه فلا يكاد يتأثر بالجملة، لا يكاد يتأثر المكلف من حكم أنه لم يبرز وأبرز خلافه، لأنه في نتيجة التجميع يبدو موقف التشريع موقفا متناقضا غير صافي، وحينئذ أنه في الحقيقة لا يفقد التشريع وقعه أنه وتأثيره في نفس أنه مكلف. فهذا شرح قوله يلزم التكليف بما لا يطاق أنه. ولكن قد يجاب أنه عن هذا التقرير أنه بما أنه أشار أنه إليه نعم مصنف لاحقا انه من ان انه بقوله في ذيل الكلام نعم لو كان المراد من الزواج جواز السر شرعا وعقلا يلزم احد المخلوقين عزمه. يقال انه في الحقيقة يعني قد يشير إليه وقد يذكره في مقام الآخر أنه على كل حال يقال بأنه إذا لم يجب المقدمة لم يقتضي جواز تركه بنخل ينتج التوسعة. أنه أولا أنه يمكن أن يقتصر أنه موقف التشريع تجاه المقدمة على عدم المنع لا على التخصيص والإباحة. لا يجب على الشارع في جميع الموارد أن يصدر حكما أنه تشريعيا بشأن الحوادث، وإنما القانون أنه القانون لا يجب أن يكون له حكم بالنسبة إلى كل حادثة، بل القانون في المجالات التي يريد أن يضيق على الإنسان ويغير الوضع الطبيعي للإنسان في تلك المجالات أنه في الحقيقة أنه يضع أنه حكمان في غيره يقتص على عدم المال. ما هو حاجة أن القانون يجي يجوز للمواطنين أن يأكلوا ويشربوا وتأكل سوا صادموا متى تأتي الخادمة لهم يأكلون يشربون ولا ناموا مثلا إلا إذا تعتري من الحريات اللي يعني نحتاج إلى ضمانها أنه بالقانون. فالقانون إنما هو في مناطق يعني هو التي تريد أن تقلب الحالة بالنسبة للمكلف. قالوا للإصرار على القاعدة الأولية في موارد قد ظنوا من التشريع خلافه يأكد على بعض الحريات على بعض أنه مثلا كذا باعتبار أنه في الحقيقة قد يكون مظنة لتوهم الخلاف، وإلا ليس وظيفة القانون أن يكون مستوعبا للحوادث بأن يكون له تجاه كل حادثة حكم. أنه وثانيا أنه لو فرض أن القانون أنه يلزم أن يكون له تجاه كل حادثة حكم يمكن أن نكتفي أنه في الحكم أنه عدم المنع وليس أنه بالترخيص، فإن عدم المنع في حد نفسه عدم المنع من المقنن موقف تشريعي أنه ويدل على ذلك أننا موقف تشريعي بحسب العرف، لأن عدم الفعل في مقام يحق للإنسان أن يفعل يعتبر بنفسه فعلا أنه كما أنه يعتبر مثلا اكتوب عدم الكلام أنه سكوتا أنه وأنه يعتبر هذا فعلا اختياريا للإنسان يعاقب عليه، وهكذا الحال في مجال التشريع. وينبه على ذلك جواز جريان الاستصحاب في عدم الفعل فإذا كان شيئا ما غير واجب سابقا وشككنا أنه في استمرار عدم وجوبه فيمكن استصحاب عدم وجوبه إلى الزمان اللاحق، ما أنه يعتبر أنه في الاستصحاب أن يكون المستصحاب ممد أنه موقفا شرعيا أو أنه موضوعا لموقف شرعي. أنه كما ينبه أيضا أنه على أنه عدم يعني على أن عدم المنع وعدم الإلزام أنه بنفسه في الحقيقة موقف شرعي، أنه منبهات أنه أخرى في غير جريان الاستصحاب أيضا هناك منبهات أخرى على أن عدم الفقه في حد نفسه مثلا من المنبهات الفقهية على ذلك أن الفقهاء اختلفوا في أنه بحث قاعدة لا ضرر في أن لا ضرر هل يرفع الأحكام الوجودية، بمعنى أنه إذا لزم من الإيجاب والفرم ضرر فقد يرتفع أو حتى الأحكام العدمية، بمعنى أنه إذا أنه لازم من عدم الإيجاب ضرر عدم الإيجاب يكون منفيا بلا ضرر ومن ثم يثبت الإيجاب. مثلا إذا أتلف شخص مال شخص آخر أنه عدم وجوب ضمانه وعدم وجوب دفع بدله إلى المتلف منه
هذا ظلمه. وحينئذ عدم الوجوب انه منفي ونفي النفي هم اثبات فيكون مرجعه الى افاده وجوب. مقصود صرخ في كلمات وهذا لحظ صرخ في كلمات محققين انه كشف الانصار قدس الروح وبتفصيل اكثر في كلمات المحقق النعاني انه قدس الروح. البته بعض الاصولين المنطلق عن عدم الحكم ليس حكما انه بنوا على انه هذا الامر بنوا على ان الاضرار لا يشمل الاحكام العدميه، ولكن انه ذهب بعض اساتذه ناموذج الله وهو الصحيح الى ان الاضرار انه يتناول مثل انه هذه الموارد، لان الذي له حق التشريع لا يكفي في حقه ان يقال أن يقول أنا ما سببت للضرر. ليش؟ لأنه أنا ما شرعت، أنا اللي اقتصرت عليه، أنا اللي سويت أنه ما شرعت في التشريع يرد يعني يتدارك به الضرر، وما شرعت في التشريع يجب الضرر، وأنا قايل لا ضرر يعني ما يجيني في الضرر، ما يجيكم في الضرر من ناحية التشريعي. يقول يا بيت ما دام أنه في المشرع أنه للحياة نفس عدم تشريعك أنه عدم إجابك عليك هذا الأمر مثلا سرور تدارك الضرر الواقع أو مثلا عدم تحريم الضرر بالغير نفس عدم التحريم هذا بالقانون يعتبره مادة يعني أمرا ضرريا موقفا تشريعيا ضرريا، فهو نوع من التشريب في الحقيقة إلى الضرر. الشاهد فعدم الحكم يعني إذا لزم أن يكون للمشرع في كل حادثة حكم أنه فعدم الحكم أيضا أنه يتلقى حكما، أنه ولو أنه للنظر العرفي أنه
شيء يمكن أن يجاب عن التناقض والاقتضاب، لأن التناقض قضى وحدة الموضوع، والجواز والوجوب موضوعهما مختلف، جواز المقدمة ووجوب الواجب.
نعم الحقيقة لا، أن يعني لا يكفي في رفع التناقض مجرد اختلاف الموضوع، لأن المهم لأن هذا التناقض ليس تناقضا منطقيا وإنما هو تناقض في التشريع، والتناقض في التشريع يكفي فيه اقتسام أنه اتجاهات تشريعية غير متناسقة أنه، وبالتأمل قال أنه يجب عليك الاستقبال وأنه يحرم عليك أنه الاستدبار الجد، مع أن الاستقبال يستلزم استدبار الجد، فهذا وجوب هذا حرمة، هذا يعتبر تناقضا في التشريع، فالتناقض لا يراد به أنه التناقض المنطقي المتوقف على وحدة الموضوع، بل أنه يقصد به عدم الانسجام التشريعين بعضهما مع بعض. الشاهد فالنتيجة أنه لو لزم موقف تشريعي أنه جاز أنه في الحقيقة أنه أن أعتبر نفس عدم المنع والإجاب عدم الإلزام بتعبير جامع موقفا تشريعيا. وثالثا أنه حتى لو فرضنا أن الشارع أنه صدر منه الجواز فيمكن أن يكون الجواز منه من حيث بلحاظ ذات المقدمة، ولا ينافي ذلك لزوم المقدمة أنه أتيان بالمقدمة من ناحية عقلا من ناحية أتيان توقف أتيان الواجب عليه أنه، فهب أن الشارع جعل فعل هذا المقدمة أنه مباحا فيجد له تركه في حد نفسه، ولكن هذا لا يمنع من نهوض حافظ عقلي في اتجاه اتيانه من ناحية صار يعني من ناحية وجوب ذا المقدمة، فلا يمثل أنه إنشاء الترخيص والإباحة لذات المقدمة لا يمثل له أنه ما ينافي أنه في الحقيقة لزوم الاتيان به عقلا مراعاة لذي المقدمة، إلا أن يقال بأن المقصود بعدم أنه وجوب المقدمة عدم وجوبها بما هي مقدمة بهذا العنوان، يقين إذن فالتأسيس فيه بهذا العنوان ينافي الوجوب. مقصود هذا أن أصل حقيقة بيان التقرير الأول لاستدلال أبي الحسين البصري و نقده مع انه مزید بیان مننا ولكن انه مع ما ذکرناه فی نقده فان روح هذا البیان یرجع الى البیان متقدم مننا اولا فی انه اثبات ان تحریک الى شیئن انه و لا یکادو ینسجم مع عدم تحریک به نسبت الى مقدماته انه لان حالت يعني تحریک به نسبت الى اشیاء و مقدماتها من قبیل متلازمات الاعتباریه فانه کما یوجد لدینا ملازماتون فی عالم الخارج و تکوین فانه یوجد لدینا ملازماتون فی عالم الاعتبار نابعه هذه انه ملازمات اما تقتضیها ذات المفاهیم الاعتباریه التي هي اقتفاء في الحقيقة لنماذجها نماذج تلك المفاهيم الخارجية على ما أشرنا إليه سابقا. التقرير الآخر أنه للمصنف التقرير الآخر لهذا الاستدلال ما أنه سلكه المصنف أنه بعد الإصلاح أنه تعديل أنه في مسودة الدليل أنه في الحقيقة و انه المصنف انه اولا اقترح اصلاحين انه في الحقيقة لفضل دليل انه نعم الاصلاح الاول في قوله انه لو لم يجب المقدمة انه لجوز تركها انه فهو اصلحه انه بان المقصود انه بالجواز مجرد انه عدم المنع الشرعی دون الاباحة الشرعية و الا كانت الملازمة كما قال واضحة البطلان لانه لا ملازمة بين عدم الوجوب و بين الاباحة الشرعية وقد بينا ذلك انه آنفا. الاصلاح الثاني انه فيما يتعلق بما اضيف اليه الضعف انه وهي كلمة حينئذ أنه وكلمة حينئذ أنه في الحقيقة كلمة حين بل وكلمة إذ يعني أنه كلاهما ظرف أنه وإضافة أحدهما على الآخر في هذا المورد أنه قد يكون إضافة أنه سماعية لا انه قياسیه و انه یشبه انه اضافت انه یعنی احد المتلازفین الى الاخر قیم انه و اذ یعنی تقاربان قد یقال حاضر البته یمکن مزید تحلیلی به ما ولکن سبب انتباع جاری عند النقاط اصول انه فهم نحوی سائل قد یقال به هذا ایمکان اذ تنوین فی اذ کما قالو انه بدل عن المضاف الیه انه و انه بدل عن المضاف الیه انه و قد ذکروا فی اقسام تنوین هذا المعنا و قالو ان تنوین انقسم الى اقسام انه منها تنوین التنکیر و تنوین التمکین و تنوین العراق وقال عن تنوين العياض تنوين عياضا عن الحرف وتنوين عياضا عن الكلمة وتنوين عياضا عن الجملة وقالوا أن تنوين العياض عن الجملة أنه هو في مثل موارد إذ يحظف جملة المضاف إليها أنه كما في قوله أنه عزم القائل حتى إذا بلغت الحلقوم و انتم حينئذ تنظرون یعنی و انتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون انه ف انه جمله بلغت الحلقوم انه حذف و استوفی انه بدلا عنه بالتنوین انه و الواقع ان السر انه فی ذلك هو ان للتنوین حينئذ اعطی للتنوین اشرب التنوین این اذن حالت انه الاشاریه انه او بیا تنوین حالت الاشاریه انه و بما ان الجمله معهوده تون انه كان قال قيل و حين اذن يعني و حين اذاك انه قاضي حالت اشاريه اصلا حقیقت و تنمیم تو لغت بین قوسه الان اشاره لغتیه حقیقت تنمیم تو لغت انه العربیه انه حقیقت یعنی امون غائم النحاس انه فی الحقیقه انه یعنی لم یهتدو الى یعنی اساس یعنی تنبهو الى بعض الادوار انه لتنمیم ولكن انه لم يحلل انه حقيقه التنميم انه هو مصادر انه بشكل انه واضح يعني عمق غموض المساله بارقامها يقتضي انه الاستعانه بدراسات المقارنه بين اللغه العربيه وبقيه اللغات الساميه ربما تدل بعض المؤشرات انه علا ان التنوین انه کان انه عدات و اشارت انه من قبیل الف و لام فکما ان الف و لام ینطوی علا نوعا من الاشاره الى الجنس مثلا الى طبیعه ملفوظاتا به نحو الاستغاق اولا او الى فرد من افراد طبیعه فی موارد العهد الذهنی والفضولی والذکری فكذلك الحال أنه في التنمين أنه وعندما نقول أنه مثلا اكتبوا رأيت زيدا هذا في الحقيقة يتضمن أنه نوعا من الإشارة أنه بحسب الأصل اللغوي الذي ربما لا يتبين مدلوله الحقيقي والثالث إلا بمزيد من الدقة ويؤيد هذا الرأي مالوح و من المقابله يعني من المقابله بين دخول انه الف و لام و دخول تنوین حيث لا يتاردان يشتمعان انه في كلمه واحده و هذا ينبه على نوعا من الدور انه متقابل انه بينهما مماثل لهما انه وهذه المماثلة اقتضى أنه لا يجوز الجمع بينهما في مقام واحد. أعتقد أن المقارنة أني قرأت في أنه بعض الكتب التي تضمنت مقارنة اللغة العربية ببعض اللغات السامية ما يقرب أن يعني الفلام والتنوين يؤديان دورا متماثلا أنه في أنه بعض اللغات يعني دورا متماثلا على أساس البحث المقارن أنه الشاهد أنه سيمكن التأكد من هذا الموضوع إذا ثبت هذا المعنى فالدور الأساسي أنه للتنوين أنه نوع من أنه الإشارة لكن طبعا الإشارة بعرضها أنه عريض الذي يكون منسجما مع الموارد ولا يرجع عليه الناقض عن زيد مثلا قلم ويستغني مثلا عن الإشارة لأن أنه هذه المواقف ليست أنه منطقية حتى يرجع حديث استغناء هذا كيفية ترتب اللغة وأنه استقراره على حالة واحدة وتأمل محتويات اللغة بنظر التاريخ سيمكن احنا فعلا لا نمارس أنه في الحقيقة يعني كثير من المدالل اللغوية إلا كأنه حالات أنه أشبه بالذكور يعني لا نعرف محتوياتها لا نعرف أصولها أنه ومهتمة يعني حدث بعض الاختلاط الالتزام بالقواعد اللغوية والنحوية الشاهد هذه فائدة يعني لكي أنه يكون تحفيزا للإخوة على أنه تأمل اللغة أنه من المنطلق المقارن أنه و أما أنه الشاهد فقوله وحينئذ الإصلاح الثاني الذي اقترحه المصنف أن إذ أنه يعني وحينئذ يعني وحينئذ إذا تركها أنه مو حينئذ وحينئذ جاز تركها وحينئذ تركها أن هذا على خلاف ما يتراءم من العبارة ولذا اعتبره مصنف إصلاحا، لأنه المصنف ذكر في وجه هذا الإصلاح أنه إذا كان المقصود هو حين إجاز تركها يلزم التكليف بما لا يطاق، إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب مطلقا كن واجبا مطلقا، قال أن الشرطيتين قابلتان للمعنى. قال و إرادة الترك أما أضيف إليه الظرف يعني إذ لا نفس الجواز، أن أنت مقصود بالظرف إما إذ وإما حين إذن، لأن الأقرب أن كلمة حين إذن وإن كان أصل كلمة حين وكلمة إذ، ولكن أنه تداخل أنه يعني مدلول لغوي أنه أصبح حال يعني الكلمة فعلا أنه حال لغة كلمة واحدة، وإن كانت أنه مركبة أنه في الأصل، وهذا نظير كلمة كأنه وأنه كلمات أخرى أنه يرجع أن أصولها مركبة، ولكن أنه ملامح التركيب أنه تكون جلية تارك ما تفنزل وتختفي أنه أحيانا أخرى، فمقصوده بالظرف إما إذ وإما حينئذ، بناء على الاحتمال في أن حينئذ هو من قبيل المركب الفعلي أم من قبيل أنه ليس من قبيل المركب بل هو من قبيل المفرد، أنه فإن كان من قبيل المركب المقصود بالظرف إذن الأمر سهل، وما فيه ترتيبات النحوية بمجرد أن لا ننسى النحو فقط أنه لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوافق معه صدق الشافية الثانية، لأننا قلوا أنه إذا جاز لنا الترك ولكن أنه وتركناه أنه حينئذ صحيح يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنه إذا تركناه فعلا المقدمة في وقتها حتى ضاق الوقت لإتيان المقدمة وذي المقدمة جميعا، أنا حينئذ شنو؟ إذا يبقى التكليف يبقى أنه يصير تكليف بما لا يطاق، ولكن أنه إذا أنه لا يخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، أنه لأنه حينئذ أنه من قبل كان أنه واجبا على المكلف وكان المكلف قادرا على الإتيان به. مقصود اقترح المصنف هذين الإصلاحين، وبعد ذلك أنه استشكل أنه عليه بقوله لا يخفى، وفيه بعد إصلاحه بكذا وبكذا ما لا يخفى، أنه إذا أنه بعد الإصلاح به لا يخفى شنو فسرة الإصلاح، أنه لعله كي لا تكون واضحة البطلان مثلا كما عبر أنه قد السر، أنه فإن الترك بمجرد عدم المعشر أنه شنو وجه توجه إيراد عليه، لأن الترك بمجرد عدم المعشر لا يجب الصدق إحدى الشرطيتين. قال المصنف أنه في وجه المحبوب أننا إذا تركنا المقدمة هذا لا يلزم منه إما تكليف بما لا يطاق وإما أنه في الحقيقة خروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا، بل يكون من باب السقوط التكليف أنه بالمعصية، لأننا عندما كنا في ساعة من وقت المقدمة من وقت الإتيان بالمقدمة ولم نعتب المقدمة حتى ضاق بنا الوقت ولم نتمكن من إتيانها ثم إتيان ذي المقدمة، فقد سقط التكليف أنه بالعصيان، أنه ذلك أن التكليف يسقط إذا أنه عجز الإنسان عن الواجب ولو كان أنه قبل وقت الواجب، كما لو أن شخصا أنه لم يتهيأ للحاج أنه إلى مثلا افترضوا أول ذي القعدة ذي الحجة مثلا أول خمس من ذي الحجة، بعد حينئذ الحج أنه وإن لم يكن أنه في الحقيقة وقت الحج قد أتى، ولكن على ذلك بعد حينئذ يكون التكليف ساقطا، بعد ما يقدر لأنه يحتاج مقدمات جوازه أنه مثلا طائرة أو مثلا كذا، بعد ما يقدر بنتيجة فيسقط أنه الوجود قبل وقت الواجب، لأنه سبب أنا في الحقيقة إلى أن أنه قال فإن الترك بمجرد عدم المعنى شرعا لا يوجب الصدق الشرطيات ولا يلزم منه احد المحظورين، فانه وان لم يبق له وجوب معه يعني مع الترك الا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعه والاتيان، لقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره. اللهم صل على محمد وعلى مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما في تركها من العصيان المستقرع للعقاب. يقول الحافظ العقل كان يدفع يرشد الى نقود تجيبه. نعم لو كان المراد من الجواب
ماذا تفسير مو تناقض في عبارة المصنف، منا يقول انه لا يجب سلك احدى الشرطيتين، ومنا يقول انه لم يبقى له وجود، يعني اذا لم يبقى له وجود الشرطية اولى صادقة.
لا تعبئة الأولى تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق فقط أدقاء التكليف، التكليف ليس بباطل، ولكن ليس عدم بقائه من ناحية كونه مشروطا أنه فعل هذه المقدمة، بل هو من قبيل الواجب المطلق، ولكن التكليف لا يبقى من ناحية سقوطه بالمعصية، فلا يكون باطيا حتى ما أنه كونه تكليفا بما لا يطاق.
كان كلامه مردد على الشركين، إذا اخترنا الشركين أول يأتي هذا الكلام تكليفا.
لا الانحصار بالشركين أنه لا يجب الصدق إحدى الشرطيتين، يعني لا يجب انحصار الأمر بإحدى الشرطيتين، بمعنى أنه إن بقي الوجوب أنه إذا ترك مقدمة فإن أنه ترك المقدمة ما ترسل إذا تركها إلى آخر الاضطرابات، وإلا ترك في أول الوقت ثم يقال له ترك المقدمة. فالمحذور إنما هو أن لزوم أحد المحذورين من التكليف أنه بما لا يطاق أو تبدل الواجب المطلق إلى الواجب المشروط على سبيل منع الخلو، فإذا كان في البن خيار طالب هو أن يبني على أن تكليف صادق أنه وليس باقيا حتى يلزم التكليف بما لا يطاق، ولكن سقوطه ليس بانتفاء شرطه بل بالمعصية، مو بانتفاء شرطه كي يلزم كون الواجب من قبيل الواجب المشروط، لاحظتم؟ حينئذ انه يرتفع المشكله. قال ولا يلزم منه احد المحظورين، فانه وان لم يبق له معه وجوب انه الا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعه والاتيان، لقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل انه بلزوم اتيانها ارشادا الى ما في تركه من العصيان المستقر على العقاب. نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا انه لو لم يجب المقدمه لجاز تركه شرعا وعقلا، يعني حتى العقل ما يخطر ان اذن هذا انه وجهٌ ثالثٌ احتمله المصنف انه في الحقيقة في التقرير غير الوجه الذي انه نفاه بالاصلاح، والوجه الذي ذكره بعد الاصلاح انه وهذا الوجه الاخير اصلاح الاصلاح انه في الحقيقة يعني اضافة زائدة حتى هذا الاياد الارتفع، لكن كلما اذا اردنا هذه الجهة خسر انه يصير بديهي اجل بدهتان، فمن ثم هذا الإصلاح إفساد بالحمل الأولي. يعني نعم لو كان المراد من الجواز يعني في المقدمة الأولى جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين، أنه إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة، أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، بإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا ارشادن، و هذا واضح و اون قصه بقیمنا به تقریر الاول بیان و متعلق و جدالیل. هذا تمام الكلام في اثبات القول بوجوب المقدمه و اثبتنا تفصیلان آخران في المسئله و هما تفصیل بین السبب و غیره و بین شرط و شرعی و غیره لیلیه ما الكلام في مقدمه مستحب و المحرام و المكروه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
أستغفر الله رب العالمين.